الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أقوال السلف قول بعضهم: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها طالبا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها هاربا، فبماذا تفرحون وماذا عساكم تنتظرون؟ الموت فإنه أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا. هذا قول من الأقوال السلفية المأثورة: كلنا قد أيقن بالموت، فلا أحد ينكر أنه ميت، حتى الكفار لم ينكروا الموت، فالموت كأس وكل الناس شاربه، ولكن الموت ليس هو النهاية، وإنما الموت مرحلة من المراحل وطور من الأطوار التي يمر بها الإنسان من أول مرحلة إلى آخرها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه مرحلة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه مرحلة، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن الموت مرحلة قبل المرحلة الأخيرة، وليست هي آخر المراحل. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولذلك قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال له أيضا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولما أنكر الكفار البعث قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فبعد الموت بعث. ولذلك قال القائل ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فبعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب الجزاء، الثواب أو العقاب، الثواب بالجنة أو العقاب بالنار. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من ذكر أهوال القيامة وأحوال الناس فيها وذكر شيء من نعيم الجنة وألوان عذاب النار. نكتفي بأن نسمع شيئا من سورة واحدة ضمت كل هذا المعاني في سياق واحد ألا وهي سورة الواقعة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
هذه آيات من سورة الواقعة بيّن الله تعالى فيها أهوال القيامة وأحوال الناس فيها وكونهم ثلاثة أزواج، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. وقد بيّن سبحانه وتعالى جزاء كل زوج من هذه الأزواج الثلاث، فذكر منازل المقربين السابقين، ثم ذكر منازل المقتصدين أصحاب اليمين، ثم ذكر منازل الهالكين المكذبين بيوم الدين. والشاهد أنه لا بد بعد الموت من البعث، وبعد البعث الحساب الذي يترتب عليه الثواب بالجنة والعقاب بالنار. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إذا مثل بين يدي ربه الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإنما كانت الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله لأنها كانت أول ما فرض الله من العبادات. أول ما فرض الله تعالى من العبادات الصلاة، فقد لبث صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين ليس معه من الدين إلا قولوا لا إله إلا الله تفلح. وبعد 10 سنين كان الإسراء والمعراج كما هو مشهور، وهناك فوق السماوات العلى خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب وفرض عليه الصلاة على النحو المشهور المعروف من السيرة والأحاديث النبوية. فالصلاة أول ما فرض الله من العبادات، لذلك إذا كان يوم القيامة كانت هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله. وفرض الله سبحانه وتعالى للصلاة بنفسه مخاطبة منه لنبيه دليل على عظمة هذه الفريضة وعلو منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يجعل بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ بفرضيتها، فكل الدين بلغه جبريل النبي عليهما السلام. أما الصلاة فقد أمر الله تعالى جبريل أن ينزل الأرض ويعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم ليفرض عليه ربه الصلاة فريضة مباشرة. ولذلك كانت منزلة الصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما في الأحاديث المشهورة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبره أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. ولك أن تتخيل سقفا أزيلت الأعمدة التي تحمله، هل يبقى السقف؟ لا يبقى السقف، إذا أزيلت الأعمدة سقط السقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا تركت الصلاة فقد ضاع الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بإقام الصلاة مرات متعددة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجعل من صفات المتقين إقام الصلاة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وأمر سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة أمرا صريحا، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد المحافظين على الصلاة بالجنة، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل ذم الله تبارك وتعالى المضيعين للصلاة وتوعدهم، فقال عز وجل بعد أن ذكر كوكبة من النبيين قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أكثر وأكثر من واحد من السلف ليس المراد بإضاعتها تركها بالكلية، ولكن المراد بإضاعتها الغفلة عنها والسهو حتى يخرج وقتها، لأن الله قال في آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن السهو عن الصلاة أن يسهو عنها المصلي حتى يخرج وقتها، فيصلي الفجر بعد طلوع الشمس والظهر بعد العصر وهكذا. فإذا كان المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون متوعدين من رب العالمين بالويل والغي، وقد قيل إنهما واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما، فكيف بساكنهما؟ أما الذين لا يصلون ولا يسجدون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فمأواهم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تبر، لواحة للبشر عليها 19. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. فعلى من أراد النجاة أن يعلم أن الصلاة أول ما يحاسب عليه من عمله يوم القيامة، فليتق الله ربه وليقم الصلاة وليحافظ عليها في أوقاتها كما أمر الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن أقام الصلاة دخل الجنة، ومن ضيع الصلاة دخل النار. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الصلاة والمحافظة عليها والمشي إليها، فكان يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أترون أرأيتم لو أن رجلا يغتسل كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا لا يبقى من درن شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الصلاة تعصم الإنسان من الخطايا والذنوب وتهديه لأحسن الأخلاق، فقال سبحانه وأتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والفاحشة كل ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. الفحشاء والفاحشة كل ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، وقيل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. الفاحشة والفحشاء ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. قالوا وأكثر ما تطلق الفاحشة في القرآن الكريم على الزنا، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإلا في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فقالوا الفحشاء هنا هي البخل، الفحشاء هي البخل، والفاحش البخيل، وقيل الفاحش سيء الخلق. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالفواحش كلها محرمة، وهي ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، ويدخل فيها أول ما يدخل الزنا، كما ذكرنا قول بعضهم: إذا غالبا أو كثيرا ما تطلق الفاحشة في القرآن ويراد بها الزنا، كما في آية الإسراء، فالزنا فاحشة وسبيله أسوأ سبيل وطريقه أسوأ طريق وأضل طريق، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. وقد شدد الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا جعل عقوبته جلد 100 للبكر الأعزب الذي لم يسبق له الزواج. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما من زنى بعد إحصان أي بعد زواج فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. وأما عقوبة الزنا في الآخرة فقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لا يفرق الله تبارك وتعالى بين من أتى الفاحشة وارتكبها بين إنسان وإنسان وبين رجل ورجل أو امرأة وامرأة، حتى إنه تعالى قال لنساء النبي على جلالة قدرهن وعلو مكانتهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وحاشاهن رضي الله عنهن، إلا أن الله تعالى أراد أن يعلمنا أن الله لا يحابي ولا يجابي. الله لا يحابي ولا يجابي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي المقابل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فقانون الجزاء واحد عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. فعلى رجال المسلمين وعلى شباب المسلمين أن يتقوا الله تعالى في أعراض المسلمين، وأن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب بذلك في المحافل العامة والمجامع العظيمة، خطب بذلك يوم الحج الأكبر، قال إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. على كل رجل وعلى كل شاب أن ينزل كل مسلمة منزلة نسائه، أن ينزل كل مسلمة منزلة أمه، منزلة أخته، منزلة خالته، منزلة عمته، منزلة ابنته. فإن أنزل كل مسلم كل مسلمة منزلة هؤلاء من محارمه لن ينتهك لها عقبا أبدا. ولذلك لما جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ملأ من الصحابة: يا رسول الله بل في الزنا، غضب عليه الصحابة وهموا أن يقعوا به، فقال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قال: أدنه فدنا. قال: أدنه فدنا. فما زال يقول أدنه حتى جلس الشاب بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيده الطيبة الشريفة المباركة في صدر الشاب وقال: اللهم اهد قلبه وحصن فرجه. فلم يلتفت الشاب إلى شيء من ذلك بعد هذه الدعوة المباركة. فيا معشر الشباب، غضوا أبصارك واحفظوا فروجك كما أمركم ربك. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وعليكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله تعالى قد أمر جماعة المؤمنين بتزويج الأيام منهم، ثم أمر الأيام بالعفة حتى يزوجوا، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن الفواحش المحرمة والتي تنهى عنها الصلاة كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من الفواحش التي تنهى عنها الصلاة الزنا. ومن الفواحش التي حرمها الله ورسوله وهي داخلة في قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، القتل. القتل فاحشة لأنها جريمة بشعة وقبحها عظيم مستقر في النفوس السليمة وعند أصحاب الفطر المستقيمة، كيف لا؟ والله تعالى يقول بعد أن ذكر الجريمة الأولى، أول جريمة قد تحدث في الأرض، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالقتل جريمة بشعة وفاحشة قبيحة فاحشة قبيحة حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله على وجوههم في النار. فدم المؤمن دم غالي، من أزهق روح المؤمن وسفك دمه بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد وعد الله تعالى بنصر المقتول ظلما في الدنيا وفي الآخرة. قد وعد الله تعالى بنصر المقتول ظلما في الدنيا والآخرة، ولذلك نهى أولياء المقتول عن الإسراف في القتل، فقال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصورا في الدنيا ومنصورا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول يوم القيامة آخذا بتلابيب القاتل حتى يدنيه من ربه ويقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يقضى عليه بين العباد يوم القيامة الدماء. إن أول ما يقضى عليه بين العباد يوم القيامة الدماء. فإن قال قائل: قد قلت في أول كلامك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، والآن تقول إن أول ما يقضى عليه بين الناس القيامة في الدماء. فالجواب: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة من حق الله الصلاة، وإن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد يوم القيامة هي الدماء، هي الدماء. فدم المسلم دم غال، ونفس المؤمن نفس غالية. يجب على كل من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يعظم حرمات المسلمين وأن يحفظ دماءه، كما يجب عليه أن يصون أعراضه. ولذلك قال الله تعالى في وصف عباده عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فعباد الرحمن يعظمون الحرمات، يعظمون الدماء ويصونون الأعراض. ألا وإن من شر ما ابتلي به شبابنا في هذه الأيام هي حملهم الأسلحة البيضاء. من شر ما ابتلي به شبابنا في هذه الأيام حمل الأسلحة البيضاء. كل عيل ماشي والسكينة في جيبه والخنجر في جيبه، كل عيل ركب حمارة ومعاه الخشبة اللي قد كده جنبه. طبعا هذه مدعاة إلى الشر، ولا بد حمل السلاح أيا كان مدعاة إلى الشر. ولذلك تراق الدماء وتزهق الأرواح وتسفك الدماء على كلمة وعلى مسبة وعلى شتمة، لو لم يكن مع الشباب سلاح ما أريق دم ولا أزهقت روح. فيجب على شبابنا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعظموا حرمات الله عز وجل، وأن يضعوا هذه الأسلحة، وأن يكفوا أيديهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى، وأن يتبتلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الفواحش التي حرمها الله تعالى ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة الخمر، وما يلحق بها من كل المخدرات على اختلاف أجناسها ومسمياتها. الخمر أم الفواحش، مش هي فاحشة بس، لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الفواحش وأكبر الخبائث، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. إن إذا شرب الخمر خلاص فقد العقل، مدام فقد عقله لا يميز بين امرأة وامرأة، لا يعرف أمه من امرأته. الخمر أم الفواحش وأكبر الخبائث، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. ولذلك نهانا الله تعالى رحمة بنا، نهانا عنها رحمة بنا، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد شدد عليه الصلاة والسلام في الخمر فقال: مدمن الخمر كعابد الوثن، مدمن الخمر كعابد الوثن، من شربها لا تقبل منه صلاته 40 يوما، ومن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي حصارة أهل النار. الخمر والمخدرات فاحشة من أكبر الفواحش وأعظم الفواحش، وقد ابتلي بها كثير من شبابنا، شربوا الخمر وروجوا للمخدرات واتجروا فيها وشروها وباعوها ولم يعلموا أن القائمين وراء رواج هذه المخدرات هم أعداء الدين، هم أعداؤنا، أعداء الدين الذين يريدون أن يفسدوا علينا شبابنا، لأن الشباب هم بناة المستقبل وحماة الأمة. فأعداؤنا تسلطوا على شبابنا، روجوا بينهم مخدرات بأنواعها، جر شرب المخدرات إلى ارتكاب فاحشة أخرى وهي السرقة، السرقة من الفواحش. اتفقنا على أن الفاحشة كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. الولد شرب المخدرات تعلق بها بقت في جسمه، عايز يشرب، عايز ياخد حقنة، عايز يشم، عايز يتنيل، مفيش فلوس، يبقى لازم يسرق علشان يشتري المخدرات، وقد يقتل من اجل المخدرات. وقد جاء في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ان امرأة علقت برجل فارسلت اليه فاتاها فخيرته بين 3 امور: أن يزني بها، أو يقتل غلاما عندها، أو يشرب كأسا من خمر. فظن المسكين أن أهون 3 شرب الخمر، فقال: اسقيني من هذا الكأس، فسقته، فقال: زيدوني، فزادته، قال: زيدوني، فزادت، فسكر فقتل الغلام ووقع بها. فالخمر أم الخبائث وأكبر الفواحش، من شرب الخمر قتل وزنى وسرق، ارتكب كل الموبقات، ارتكب كل الفواحش بسبب شرب المخدرات والخمر. فعلى شبابنا أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما أمرهم الله، إن كانوا يخافون من النار ويرجون الجنة، إن كانوا يؤمنون بيوم الحساب، إن كانوا يؤمنون بأنهم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون. والشاهد أن من فوائد إقامة الصلاة هي التخلص من هذه الفواحش كلها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والفاحشة ما فحش من الأقوال والأفعال أو ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. القتل فاحشة، الزنا فاحشة، السرقة فاحشة، المخمر والمخدرات فاحشة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن معنى الفاحشة الفقر، كما ذكرنا قول بعضهم كثيرا ما تطلق الفاحشة في القرآن على الزنا إلا في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالفحشاء هنا هي البخل، فالبخل فاحش، البخل فاحش. إذا وسع الله تبارك وتعالى على الإنسان وآتاه من جميع أصناف المال ثم بخل بما آتاه الله فقد ارتكب فاحشة، وهي فاحشة البخل، البخل فاحشة. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالجود والكرم والعطاء والسخاء والإنفاق في سبيله بالليل والنهار سرا وعلانية. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال سبحانه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وعد سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيله قرضا له، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، ثم بين قدر هذا التضعيف فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. ونهى سبحانه وتعالى عن البخل فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم البخل أكبر داء يبتلى به إنسان. جاءه قوم العرب فقال من سيدكم؟ قالوا فلان على أننا نبخله، سيدنا فلان ونحن يعني مش راضين عنه عن بخله بس هو سيدنا. قال وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم فلان. وسود عليهم غير هذا البخيل، كيف يكون البخيل سيد قومه؟ لا يكون البخيل سيد قومه. قال بل سيدكم فلان. فالصلاة تنهى عن البخل. وقد قلنا من معاني الفاحشة الفاحش السيء الخلق، والصلاة تنهى عن الفحشاء ومنها سوء الخلق. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فوصف الإنسان بما جمل عليه من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، ثم قال: إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالصلاة تخلص الإنسان من البخل وتجعله جوادا كريما، والصلاة تخلص الإنسان من سوء الأخلاق وتجعله حسن الأخلاق. كل هذا داخل في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن قال قائل: لكننا نرى كثيرين من المصلين يرتكبون الفواحش، نرى مصليا يزني، يشرب الخمر، يسرق، مصليا يقتل، نرى مصليا بخيلا، نرى مصليا سيء الأخلاق، فأين هؤلاء مما ذكرت؟ فالجواب: إن الصلاة التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يسبغ المصلي وضوءها ويحرص على أول وقتها ويشهد الجماعة فيها ويخشع، فهذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذين يصلون ويرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإنهم لا يصلون. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منه. فإذا كان لم يكتب له أجر من الصلاة وإن قل، فكيف تهذب أخلاقه وكيف تنهاه عن الفحشاء والمنكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، فلان يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. قال: ستنهاه صلاة، سينهاه ما ذكرت، مصداقا لقول ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذين يصلون بلا خشوع ولا يحافظون على الصلاة في أوقاتها فإنهم لا يصلون، ولو أقاموا الصلاة حق إقامتها كما أراد الله لهذبت أخلاقهم ولغيرت سلوكهم ولأخرجتهم مما هم فيه من الفواحش. فإن الله لا يخلف وعده، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيا شبابنا، يا أولادنا، يا فلدة أكبادنا، يا ثمرة فؤادنا، أنتم أمل الأمة وأمل الوطن، يرجى منكم بناء المستقبل، يرجى منكم النهوض بالبلد، يرجى منكم عمارة البلد، يرجى منكم إخراج الوطن مما هو فيه من الأزمات المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فأفيقوا من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم واقتلوا أنفسكم حق قدرها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واعلموا أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاة. فحافظوا على الصلاة حتى تتخلصوا من كل فاحشة أنتم ترتكبونها. أقيموا الصلاة حق الإقامة حتى يتغير سلوككم وتتغير أخلاقكم وتكونوا عمال بناء وحملة نهضة لأمتكم. ثم اعلموا معشر الشباب أن مما ستسألون عنه يوم القيامة أمام ربكم شبابك. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضى، وعن شبابه فيما أبلاه، وماذا عمل فيما علم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فوقتك أيها الشاب أنت مسؤول عنه يوم القيامة، مسؤول عن عمرك فيما أمضيت، عمرت طويلا عمرت قصيرا، طالت بك السنون قصرت بك السنون، أنت مسؤول عن عمرك فيما أمضيت. ولذلك إذا صرخ أهل النار من العذاب واستجاروا بالرب عز وجل وسألوه الخروج من النار أجيبوا: أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فأجيبوا: أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير. فذوق فما للظالمين من نصير. قد ظلمتم أنفسكم بتضييع أوقاتكم في اللهو واللعب، سهرتم الليلة ولكن في غير طاعة، سهرتم الليل ولكن في غير طاعة، غدتم ورحتم، غدوتم ورحتم ولكن إلى غير طاعة. فالشباب عمرك أيها الشاب، عمرك حافظ عليه، وقتك حافظ عليه، فرأس مالك في تجارتك مع ربك هو عمرك. فإذا انتهى العمر وقفت التجارة لانقطاع رأس المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله، خلاص رأس المال انتهى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يا ربي مد في عمري ولو ساعة ساعتين يوم يومين إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حافظ أيها الشاب على عمرك، حافظ على وقتك، حافظ على ساعاتك، حافظ على كل دقيقة في وقتك. الإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله يقول لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الإمام العالم الواحد بيقول: يا ابني، إذا كان اللي بيقول سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، طيب سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، كم مرة في الدقيقة؟ بكم نخلة في الدقيقة؟ كم نخلة في الساعة؟ انظر إلى اللي هم طول الليل رايحين جايين على السكة، مشغولين بالغناء، مشغولين بالكلام، ومشغولين باللهو واللعب، ضيعوا نخل كثير، ضيعوا أوقاتهم سدى لم ينتفعوا بها. فيا أيها الشاب حافظ على عمرك فأنت مسؤول عنه، ثم عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه. ما كلمة عن عمره؟ يعني من يوم أن بلغ وصار وجه مكلفا إلى أن يوم أن مات، يبقى شمل العمر كله، يبقى العمر يشمل الشباب والشيخوخ. لماذا قال وعن شبابه فيما أبلاه؟ والشباب جزء من العمر. خص الشباب بالذكر وخص بالسؤال مرتين: يسأل عن شبابي على وجه العموم، حين يسأل عن عمر في منبر يبقى ده سؤال عام عن العمر كله، وبعدين يخص الشباب بالذكر بقى بسؤال تاني عن شبابه فيما أبلاه. عملت بشبابك، شبابك، صحتك، قوتك، عافيتك، فتوتك، الصحة اللي تفيد الحياة ضعيف، عملت لها ايه؟ سهر طول الليل ونوم طول النهار، وبعدين يا ابني الى اين تسير؟ اما سمعت قول ربك وان الى ربك المنتهى؟ اما سمعت قول الصالحين من المبتلين الصابرين انا لله وانا اليه راجعون؟ اما سمعت قول الله تعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. فالى متى يا بني تلهو؟ والى متى يا بني تلعب؟ الى متى ستظل لا تحمل مسؤوليه ولا تعطي لنفسك ولا تعطي لاهلك ولا تعطي لوطنك؟ أفق يا بني من غفلتك، وانتبه من رقدتك، وحافظ على شبابك، فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عملت به. لقد علمت أن الله فرض عليك الصلاة فلماذا تركتها؟ علمت أن الله فرض عليك الصيام لماذا أفطرت من غير عذر؟ علمت أن الله حرم الزنا فلماذا لم تترك؟ علمت أن الله حرم الخمر فلماذا شربتها؟ علمت أن الله حرم القتل فلماذا أزهقت الأرواح البريئة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وإذا بصوت الجبار يقرع آذانه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضربها 70 ذراعا فاسلكوه. وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقته؟ أموالك يا بني التي في جيبك من أين أتيت بها؟ هل عملت؟ هل عرقت؟ هل تعبت؟ ولا سرقتها؟ ولا لقيت أسهل الطرق لكسب المال شوية أفيون تبيعهم وشوية حاجات تتاجر فيهم؟ وفي ماذا أنفقت مالك؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ يا شبابنا، والله إن الأمر خطير جد خطير، إن الأمر خطير جد خطير، فاسمعوا لربكم وهو يرشدكم ويعظكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ويعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. اسمع أيها الشاب هذه الوصايا ممن بعثه ربه رحمة للعالمين ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعظك النبي ويوصيك وهو الرؤوف الرحيم بك، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وما أحسن قول القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفان وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. يا بني لا يغرنك شبابك، لا تغرنك صحتك، لا تغرنك فتوتك، لا تغرنك قوتك، فدوام الحال من المحال. والله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن لم تفق من غفلتك وتنتبه من رقدتك وتسخر طاقاتك وحيويتك وصحتك وشبابك لما يرضي ربك، وإلا فإن هذه الصحة وهذه الطاقة وهذه القوة مهددة بالأمراض الفتاكة، فكن من ذلك على حذر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ شبابنا من كل مكروه ونسوء، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يعلمهم ما وجب عليهم، وأن يعينهم على ما حملوا، وأن يجعلهم قرة عين لأهليهم ولوطنهم. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وغدا إن شاء الله تعالى نلتقي في اليوم الثاني من أيام هذا الأسبوع العلمي مع علم من أعلام أنصار السنة، فكونوا معنا إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.